الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن نتكلم على القسم الرابع في تصريف الأسماء، والمؤلف جعل مقدمة حتى تتصور هذا الباب. أولا قال: ندرس موضوعات وتقسيمات صرفية للاسم، وهي ستة: تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل، وتقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث، وتقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع، وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق، والتصغير والنسب. أول مبحث من هذه المباحث تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله. من حيث الصحة والاعتلال، يعني النظر هنا إلى آخر الاسم، هل آخره حرف صحيح أو معتل؟ ونحن ذكرنا هذا من قبل. حروف العلة ما هي؟ الواو، الألف والواو والياء، تمام؟ فالتقسيم من حيث هذا الأمر الذي هو الصحة والاعتلال ينقسم إلى صحيح وشبه صحيح ومقصور ومنقوص وممدود. كم هؤلاء أو كم هذه؟ خمسة. صحيح. إذن عندنا خمسة أقسام: الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله ينقسم خمسة أقسام. نعم، الاسم من حيث الصحة والاعتلال ينقسم إلى خمسة أقسام. أولا المقصور. المقصور اسم معرب مختوم بألف لازمة، اسم معرب مختوم بألف لازمة، كمثل العصا والمسعى والمستشفى. عندنا الآن كلمة عصا، هذه كلمة عصا. أولا هي ماذا؟ اسم، وثانيا معرب، وثالثا مختوم بألف لازمة. توفرت فيها الشروط: اسم يعني ليست فعلا ولا حرفا، معرب يعني ليست مبنية، مختوم بألف لازمة يعني هذه الألف ملازمة لها، كلما كتبت كلمة العصا تأتي معك الألف. بعد ذلك الاسم المنقوص. المنقوص اسم معرب مختوم بياء لازمة قبلها كسرة، نحو القاضي والمهتدي. إذن عندنا الآن كلمة القاضي. القاضي توفرت فيها الشروط: أولا هي ماذا؟ اسم، ثالثا معرب، ثانيا هذه ثانية معرب، ثالثا مختوم بياء لازمة قبلها كسرة. طيب أين الياء اللازمة؟ هذه هي الياء، والذي قبل الياء الحرف حركته ماذا؟ الكسر. فهذه الكلمة تسمى منقوص. نفس الأمر في المهتدي حتى لا نطيل الكلام. بعد ذلك الممدود، وهو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة، نحو ابتداء وحمراء. هذه كلمة حمراء أولا هي ماذا؟ اسم، ثانيا معرب، ثالثا مختوم بهمزة، ايش قبلها؟ ألف. توفرت فيها الشروط. طيب أين الهمزة؟ هذه هي الهمزة، قبلها ماذا؟ ألف. تمام. وهذه الألف ألف ماذا؟ إيش عندك في الكتاب؟ زائدة. بعد ذلك الشبيه بالصحيح، وهو اسم معرب مختوم بياء أو واو قبلهما سكون، نحو ظبي ودلو. عندنا الآن كلمة ظبي وكلمة دلو، ماذا تلاحظ؟ الاسم آخره ماذا؟ ياء، ولكن وقبلها ماذا؟ سكون. وهنا آخره واو وقبلها سكون، فهذا يسمى شبيه بالصحيح. هو اسم معرب، هذا عرفناه حتى لا نطيل، مختوم بياء أو واو قبلهما سكون، فلهذا سمي شبيها بالصحيح. يبقى الصحيح، يقول هو سوى ما سبق، يعني لا تستطيع أن تحصره في شيء، إنما حصرت الأقسام الأخرى لأنها محدودة محصورة، لكن الاسم لا تستطيع أن تحصره، لهذا قال ما سوى ذلك، نحو رجل وجزء ومسعاة وقارئة وقاضية. بعد ذلك ننتقل إلى التقسيم الثاني، تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث، هل هذا الاسم مذكر أو مؤنث؟ فينقسم إلى مذكر ومؤنث. قال يميز المذكر عن المؤنث، يميز المذكر عن المؤنث أشياء كثيرة، كالضمير واسم الإشارة والتصغير والنعت. طيب أول شيء عندك الضمير، الضمير كمثلي هو وهي إلى آخره. طيب هو تدلك على أن الكلمة ماذا؟ مذكرة، وهي تدل على أنها مؤنثة، فتقول مثلا هو زيد وهي هند، فعرفت أن كلمة زيد مذكرة لأنها دخل عليها ضمير مذكر، وهند مؤنثة دخل عليها ضمير مؤنث. طيب بعد ذلك اسم الإشارة، كمثل هذا وهذه إلى آخره، تقول هذا زيد وهذه هند. عرفت الآن أن زيد مذكر لأنه دخل عليه اسم إشارة للمفرد المذكر، وكذلك هند مؤنثة دخلت عليها أو دخل عليها اسم إشارة للمفردة المؤنثة. التصغير، التصغير مبحث مستقل سنتعرف عليه إن شاء الله. فالتصغير نضرب المثال هنا مباشرة، تقول مثلا في كلمة قمر قمير قمير، وفي كلمة هند هنيدة. طيب الآن عندنا الفرق في ماذا؟ هذا مصغر وهذا مصغر، لكن هذه ميزت بعلامة تأنيث، هذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله، تمام؟ لكن هذا ليس فيه علامة تأنيث، إذن هذا مذكر وهذه مؤنث. بعد ذلك النعت، النعت أو الصفة، والمثال عندك يقول هو زيد هو زيد العالم، كلمة العالم تعتبر ماذا؟ نعتا أو صفة لزيد. طيب بالنسبة للمؤنث نقول ماذا؟ هي هند العالمة، هذا أيضا نعت، تمام؟ نعت دل على أن هند مؤنثة، لأن النعت نفسه ماذا؟ مؤنث، واضح؟ طيب المذكر على نوعين، النوع الأول مذكر المعنى واللفظ، يعني اللفظ نفسه مذكر والمعنى الذي يدل عليه هو أيضا مذكر، كمثل زيد وعاقل، هذا زيد ما نوعه؟ مذكر. طيب اللفظ نفسه للمذكر أو المؤنث؟ للمذكر. والمعنى الذي يدل عليه زيد يدل على رجل أو امرأة؟ على رجل، إذن هو مذكر، نفس الأمر في كلمة عاقل. القسم الثاني مذكر المعنى مؤنث اللفظ، يعني اللفظ الذي تكتبه مؤنث فيه علامة تأنيث لكنه يدل على مذكر، فعندنا كلمة حمزة هذه التاء من علامات التأنيث، فاللفظ فيه ماذا؟ تأنيث لكنه يدل على مذكر. طيب كلمة علماء آخرها علامة تأنيث، هذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله. طيب هذه اللفظة فيها علامة تأنيث لكنها تدل على مذكر، كلمة جرحى فيها علامة تأنيث ولكنها تدل على مذكر، إذن المذكر إما أن يكون مذكر اللفظ والمعنى وإما أن يكون مذكر المعنى دون اللفظ. الآن الكلام على المؤنث. نفس التقسيم، مؤنث اللفظ والمعنى. إذن اللفظ نفسه مؤنث والمعنى يدل على مؤنث. عندنا كلمة فاطمة فيها علامة التأنيث وهي تدل على معنى مؤنث. كلمة حبلى نفس الأمر، كلمة حسناء نفس الأمر. بعد ذلك مؤنث المعنى مذكر اللفظ، يعني اللفظ ليس فيه علامة إيش؟ ليس فيه علامة تأنيث. هذا معنى كلمة مذكر اللفظ، يعني ليس فيه علامة تأنيث لكنه يدل على مؤنث. كمثل كلمة هند، فيها علامة تأنيث؟ لا، ليس فيها، لكنها تدل على امرأة أو فتاة. نفس الأمر في كلمة طالق. طالق هذا وصف للمرأة، مرأة مطلقة مثلا، فيقال فلانة طالق أو أنت طالق. طيب كلمة طالق فيها علامة تأنيث؟ ليس فيها، لكنها تدل على مؤنث. المؤنث له تقسيم آخر من حيث الحقيقة والمجاز. رجعنا إلى الحقيقة والمجاز، هذا ندرسه في البلاغة. الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعماله في غير ما وضع له. فالمؤنث الحقيقي هو ما يلد أو يبيض، ما يلد أو يبيض، كمثل فاطمة ونفساء وناقة. تلاحظ أنه لم يمثل لماذا؟ للذي يبيض، لم يمثل له. فنقول مثلا إيش؟ ها؟ دجاجة، حمامة، هذه أمثلة لما يبيض، فهذه مؤنثة، والتأنيث فيها تأنيث ماذا؟ تأنيث حقيقي. طيب التأنيث المجازي هو الذي لا يلد ولا يبيض، الذي لا يلد ولا يبيض، كمثل سيارة وشمس. سيارة كيف عرفت أنها مؤنث؟ علامة التأنيث وهي تدل على مؤنث، فهذا تأنيث. إيش اسمه؟ قلناه في التقسيم السابق، مؤنث اللفظ والمعنى. لكن هذه السيارة لا تلد ولا تبيض، لهذا قالوا مؤنث مجازي. نفس الأمر في قضية شمس. شمس طيب ما نوعها؟ مذكر اللفظ مؤنث المعنى، لأنه ليس فيه علامة تأنيث. تمام؟ لكن هل الشمس تلد أو تبيض؟ الجواب لا، إذن هي مؤنث مجازي. أخيرا علامات التأنيث. علامات التأنيث متعددة، ذكر المؤلف منها ثلاثا. العلامة الأولى تاء التأنيث، كمثل فاطمة، أين التاء؟ في الآخر بعد الميم. العلامة الثانية ألف التأنيث المقصورة، كمثل سلمى، هذه هي الألف التي رسمت ياء، تسمى ألف تأنيث مقصورة. بعد ذلك ألف التأنيث الممدودة، كمثل حمراء، هذه ألف تأنيث ممدودة، يعني ألف وبعدها ماذا؟ همزة، ألف وبعدها همزة، تمام؟ هذا هو علامات التأنيث. نكتفي بهذا القدر.